عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة دعاء ثابت وحسان البشير.
أهلا دعاء وأهلا بكم، والبداية مع العناوين.
إضراب عام في الأردن بدعوة من النقابات المهنية، والحكومة تراجع قانون الضرائب.
السودان يعلن الاتفاق على عقد لقاء ما بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس حركة التمرد رياك مشار بالخرطوم.
وزير الخارجية الفرنسي يقول إن حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم يقترب من الخط الأحمر.
إلى التفاصيل. بدأ إضراب عام في الأردن دعت إليه النقابات المهنية في إطار الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أسبوع ضد سياسات الحكومة الاقتصادية. وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد أمر رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز بمراجعة مشروع قانون ضرائب الدخل المثير للجدل، الذي فجر غضب المواطنين وأشعل الاحتجاجات الغاضبة والاعتصامات التي أطاحت بالحكومة السابقة.
وكان مجلس النقباء قد قرر بالإجماع السير على الإجراءات التي كانت معدة سابقاً، وهي السير في إضراب مع وقفة أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان. ودعا علي العبوس رئيس النقابات المهنية إلى السلمية في التعبير عن الرأي، كما دعا الحكومة الأردنية إلى الأخذ بتوصيات الملك بكتاب التكليف السامي بإدارة حوار بناء بين كافة الفعاليات الشعبية للتوصل إلى حل لهذا الإشكال. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية جمال الشلبي. سيد جمال، بعد التحية، ما معنى مراجعة الحكومة لقانون الضرائب الجديد؟ هل ستقوم بإلغائه أم تعديله برأيك؟
والله هذا يتوقف على الإرادة السياسية العليا التي يعني تتمثل بجلالة الملك. الملك يعتقد بأنه الشعب نزل إلى الشوارع لأنه لا يستطيع أن يدفع ضريبة ما يسمى الديون ويسمى ضريبة البنك الدولي، ولذلك شعر بأن الحاجة ماسة الآن لتعديل هذا القانون. ولكن الملك لم ينطق أي كلمة في موضوع هل سيستمر هذا القانون أم لا، ولكنه أعطى التوجيهات أولا بما يسمى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد عمر الرزاز، وثانيا توجيهات ملكية بأن لا تدفع فاتورة هذه الضريبة للشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة. إذا نحن أمام جولة جديدة من الصراع الشعبي مع الحكم من خلال الضغط عليه من أجل تعديل هذه القوانين أو هذا القانون، الذي أعتقد أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الشرائح الاجتماعية الأقل حظا.
طيب، إذا تم إلغاء هذا القانون، ما هو البديل الذي لا يضر بالمواطن؟
أنا شخصيا لا أعتقد بأنه سيتم إلغاؤه بشكل كامل. أنا بعتقد أنه سيتم إجراءات نقاشية وحوارية تمثل كافة الشرائح الاجتماعية والحزبية والنقابية، ومن ثم الوصول إلى قانون متفق عليه أولا يرضي الشعب ويرضي الشرائح الاجتماعية الفقيرة المتوسطة، وأيضا يعمل على تقوية المطلب الحكومي، لأنه قضية القانون ليست مطلب حكومي خاص. أنا بعتقد هو يأتي نتيجة الضغط الذي تم من قبل البنك الدولي، لأن الأردن الآن لديه كما قلت حوالي 47 مليار دولار من ديون يمثل حوالي 95% من دخله القومي، ولذلك لا أعتقد أن هناك شخص أو مؤسسة تستطيع أن تلغي هذا القانون. نحن بأمس الحاجة إلى تحديث قانون الضريبة، ولكن ليس بالطريقة التي عرضت من قبل الحكومة السابقة. وأعتقد أيضا أن الشعب الأردني واعي لقضية أنه لابد من دفع ضرائب، ولكن ليس بهذه الطريقة وليس بهذا الأسلوب، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك آلية للترويج لهذا القانون بطريقة أذكى.
سيد جمال، السياسة الصحيحة التي تحدثت عنها فيما يخص تطبيق القانون، هل يصبر المحتجون لحين تنفيذها في الوقت الذي نراهم مستمرين في إضرابهم وعلى بعد أمتار من مجلس الوزراء يناددون بصندوق النقد الدولي وسياساته؟
طبعا هناك شريحة كبيرة من الشباب الشباب الأردني يعيش حالة من البطالة، حالة من الانتظار، حالة من وجود الفساد المرتشي الذي يراه كل يوم، حالة من الصراع الطبقي القائم. أنا أعتقد أنه صحيح أن هناك في حاجة وفي منطق يحكم هؤلاء الشباب بالنزول، وهذا حقهم، وأعتقد أنه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني أكد على هذا الحق. ولكن أنا أخشى من أخشى أنه هذه الحشود والتحشيد إذا جاز لي القول ربما تستغله بعض القوى الإقليمية لدفع الأردن إلى مأزق كبير. أنا شخصيا أعتقد أنه لابد من أن تكون الحكومة أذكى من ذلك وأكثر حكمة، بمعنى آخر أن تعطي إشارات للمجتمع المدني، إشارات للأحزاب، إشارات للنقابات، إشارات للرأي العام بأنه سنقوم بفعل الحقيقي الذي ربما تسمح بعودة كل هؤلاء المحتشدين أن تعود إلى بيوتها، وهي متيقنة بأنه سيكون هناك فعل حقيقي.
أعلن السودان أن رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير وافق على مبادرة من نظيره السوداني الرئيس عمر البشير بعقد لقاء مع زعيم حركة التمرد الرئيسية رياك مشار في الخرطوم تحت رعاية إيفاد. التقى كير مع وفد سوداني رفيع المستوى عند رأسه وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، الذي قال عقب اللقاء إن الرئيس كير وافق على إجراء اللقاء في الخرطوم.
كانت الأمم المتحدة قد جددت العقوبات على زعماء جنوب السودان وبحثت فرض تجميد على الأصول وعلى السفر في مسعى للضغط على كل الأطراف، وأعطتهم مهلة شهرا لتسوية النزاع الدائر هناك منذ 5 سنوات قبل البدء في تنفيذ مزيد من العقوبات.
هذا وينضم إلينا من الخرطوم حول هذا الموضوع المحلل السياسي السوداني محمد لطيف. سيد محمد، ما هي أهم النقاط التي ربما يبحثها هذا اللقاء؟
يبحث هذا اللقاء أولا إعادة تغيير بكل ما حدث منذ نشوب الخلاف، النظر في كافة الاتهامات المتبادلة بين الأطراف، بالضرورة لكل طرف مآخذ كبيرة جدا على الطرف الآخر، لابد من بسطها على الطاولة ووضحها والوصول إلى 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 حلول ومعالجات. مسألة ثانية، بالضرورة لابد من بحث عن العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين رياض مشار باعتبار زعيم المعارضة وبين سلفا كير باعتبار رئيس الدولة، أي الشراكة الجديدة أو الشراكة القادمة على ماذا يمكن أن تقوم. هذه واحدة، وواحدة من المسائل المهمة جدا طبعا تقسيم السلطة، كيفية تقسيم السلطة بين الطرفين والصلاحيات. هذه كانت واحدة من أكبر الإشكالات التي قادت إلى الخلاف في المرة الماضية. رياح مشار يبحث عن موقع الرجل الثاني في الدولة ويبحث عن صلاحيات تنفيذية تخوله اتخاذ كثير من الإجراءات والتدابير التي يرى أنها ضرورية لإصلاح الدولة. أنا في ظني إذا المسألة الثالثة أيضا طبعا مسألة الفصل بين القوات، مسألة نزع السلاح، مسألة حصر السلاح في إطار الخدمات الشرعية، مربوط مع ذلك كيفية استيعاب قوات المعارضة في الجيش النظامي الحكومي. هذه القضايا، هذه هي القضايا الرئيسية والأساسية التي سينحصر حولها الحوار في الخرطوم.
ولكن ترى ما هي المعوقات التي يمكن أن تمنع نجاح المبادرة برأيك؟
أهم المعوقات الارتباطات بكل طرف من الأطراف، سواء كانت تلك الارتباطات الداخلية أو الخارجية. يعني الآن هنالك مثلا مجموعة مشاركة في السلطة في جنوب السودان، هي في يوم من الأيام كانت جزء من حركة تحرير الحركة الشعبية التي قيادة رياك مشار، وأعني الجنرال تعبان جينغ الذي هو الآن النائب الأول. هذه في حاجة إلى إعادة ترتيب مسألة علاقات أو تحالفات سلفا كير التي أشاع العديد من المحاور. المسألة الثالثة أيضا البعد الإقليمي للأزمة يبقي ظلال مؤكد، أهمها العلاقة مع يوغندا. رياك مشار يحمل مرارات كبيرة جدا تجاه المظاهر يوغندا والرئيس موسيقى تحديدا، بينما سلفا كير يعتبر نفسه في تحالف استراتيجي مع يوغندا. هذه واحدة من المسائل التي أيضا إلى معالجة، والتي ربما يمكن أن تعيق تقدم الحوار بين الطرفين.
إلى الشأن الإيراني، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن خطوات طهران لزيادة قدرة تخصيب اليورانيوم ليست موضع ترحيب، لكن حتى الآن كل شيء في إطار الاتفاق. وقال الوزير إنه من الخطر الاقتراب من الخط الأحمر. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن أن بلاده ستبدأ بإنتاج أجهزة الطرد المركزية الجديدة غدا بمحافظة أصفهان وسط إيران.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني. دكتور رويران، بعد التحية، ماذا يعني بداية تخصيب اليورانيوم في إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيران هي بالأساس وضمن إطار الاتفاق النووي هي تستطيع أن تخصب بنسب محددة إلى مستوى 3.5%، وهي كانت تخصب قبل الاتفاق إلى مستوى 20% حتى. من هنا عملية التخصيب هي ليست مغايرة لأصل القانون والاتفاق النووي. ما حدث الآن هو ليس تغيير في عملية التخصيب، هو في صناعة يعني جهاز أجهزة طرد مركزي متطورة نسبيا قياسا لما كانت عليه أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نتنز. وهذا ما صرح به السيد صالحي بأن إيران ستصنع IR-6 و7 و8، وهي أجهزة طرد متطورة نسبيا. وإيران أعلنت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، وهذا هو ضمن إطار ما هو مسموح بالاتفاق النووي وليس خارجا عنه.
ولكن ما هي نسبة التخصيب التي تسمح بها الوكالة الدولية لإيران ضمن الاستخدام السلمي للطاقة؟
يعني أولا التخصيب ضمن النسب يعني من 0 إلى ما يقارب 60 أو 70%، هي أساسا تخصيب للاستخدام المدني. والصناعات العسكرية هي تعتمد نسبة تخصيب متفوقة جدا تزيد عن 93%. إيران ضمن إطار الاتفاق النووي وضع سقف لها وهو 3.5%، وهي ملتزمة به بشهادة وكالة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن أوروبا حذرت من هذه الخطوة واعتبرها وزير خارجية فرنسا اقترابا من الخطوط الحمراء، فهل هذا ربما هو بداية انهيار الاتفاق النووي؟
لا أبدا. أولا من يجب أن يعلم أنه هذا هو نقض أو لا للاتفاق هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أنها الجهة المتخصصة في هذا الإطار وليس وزير خارجية الفرنسي. في مقابل وزير خارجية الفرنسي السيدة موغريني أعلنت أن ما أعلنته إيران لا يتناقض مع الاتفاق النووي. ما تقوم به إيران هو تطبيق للاتفاق وليس انقلابا عليه.
والآن إلى جولة إخبارية سريعة مع أهم الأخبار حول العالم.
أهلا بكم مستمعينا في جولة إخبارية لأهم الأخبار حول العالم، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية، ولم تقدم الوزارة معلومات أخرى، كما لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ملابسات الواقعة. قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه قبل استقالة محافظ البنك المركزي محمد إبراهيم، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص من سيخلفه في منصبه. وقال مهاتير أن الحكومة ستجتمع مع الملك في أقرب وقت ممكن لبحث من سيخلف محافظ المركزي. دافع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي عن قبلة طبعها على شفتي امرأة فلبينية متزوجة خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وقال إنه سيستقيل إذا أثارت قبلته غضب عدد كاف من النساء ودفعتهن لتقديم مذكرة تدعو للتنحي. ووصف دوتيرتي الحدث بأنه مجرد حركة للتسرية عن حشد من الفلبينيين العاملين بالخارج. ذكر إعلان نشر على موقع المنظمة الدولية للطيران المدني وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنه سيجري تقييد استخدام المجال الجوي لسنغافورة أثناء القمة المقررة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في 12 يونيو حزيران في سنغافورة.
والآن إليكم تذكرة بأهم الموضوعات.
إضراب عام في الأردن بدعوة من النقابات المهنية، والحكومة تراجع قانون الضرائب.
السودان يعلن عن الاتفاق على عقد لقاء بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس حركة التمرد رياك مشار بالخرطوم.
وزير الخارجية الفرنسي يقول إن حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم يقترب من الخط الأحمر.
فاصل قصير، تتابعون بعده تقريرا حول سباح المسافات الطويلة الفرنسي بيل كونت ومحاولته ليصبح أول شخص يعبر المحيط الهادئ.
انطلق بيل لوكونت السباح الفرنسي الكبير من الساحل الشرقي لليابان، وسبح معه طفلاه ماكس وأنا بضع مئات الأمتار قبل ترك السباح الفرنسي البالغ من العمر 50 عاما لمواصلة مهمته بعبور أكبر مجرى مائي في العالم. وتمتد رحلة لوكونت 9100 كيلومتر، ومن المتوقع أن تستغرق أكثر من 6 أشهر. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في سابقة هي الأولى من نوعها، بدأ الفرنسي بيل لوكونت سباح المسافات الطويلة محاولته ليصبح أول شخص يعبر المحيط الهادئ. وانطلق لوكونت البالغ من العمر 50 عاما من الساحل الشرقي لليابان، وتحدث عن الأسباب وراء هذه المغامرة قائلا:
أهمية ما أفعله تكمن في جلب الانتباه لما نعانيه من تلوث، لأن الحل في أيدينا لتقليل إلقاء النفايات البلاستيكية.
ويأمل لوكونت الذي سبح عبر المحيط الأطلسي عام 1998 أن يرى طفليه في سان فرانسيسكو بعد رحلة تمتد 9100 كيلومتر، والتي من المتوقع أن تستغرق أكثر من 6 أشهر. وعن خطورة سمك القرش في المحيط قال لوكونت:
سألني كثيرون عن أسماك القرش وكيف أعوم في وجودها. بالفعل تدربت على العوم في وجود سمك القرش لـ5 أيام وهي تحوم حولي، وأنا أعوم في المساء كأننا نلعب لعبة الاستغماية.
على الشاطئ الآخر من المغامرة تطل الأهداف العلمية والإنسانية، حيث ستنتفع أكثر من 27 منظمة علمية مختلفة، بعضها منظمات طبية وبعضها معنية بعلوم المحيطات، بالبيانات التي سيجمعها الفريق الداعم للوكونت خلال رحلته. وستركز الكثير من الأبحاث على تلوث المحيط الهادي بكميات كبيرة من النفايات البلاستيكية.
بينما أعوم سيقوم فريق بجمع المعلومات عن البلاستيك وعن التلوث البيئي، وطبعا سيتم نشر معلومات عني.
وتتزامن انطلاقة لوكونت مع اليوم العالمي للبيئة، حيث اهتمامه بتأثير التلوث البلاستيكي المنتشر على النظام البيئي البحري. ويطمح السباح العالمي إلى أن يكون إنجازه بمثابة حملة تساعده على جمع الأموال لصالح أبحاث مكافحة مرض السرطان الذي قضى والده بسببه.
إلى أخبار الاقتصاد مع هند الضاوي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم من عالم سبوتنيك، حيث قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه من الضروري بناء نظام مالي عالمي ينافس العملة الأمريكية لمواجهة العقوبات التي تفرضها واشنطن على دول عديدة. فقال بري: إذا لم يستطع العالم خاصة روسيا والصين إيجاد نظام مالي آخر ينافس الدولار، فإن أمريكا ستتحكم بالجميع، لافتا إلى أن اليورو لم يستطع حتى الآن منافسة الدولار. ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل حدت من المكاسب، وقد يتضرر الطلب على الذهب جراء رفع أسعار الفائدة كونه من الأصول التي لا تدر أي عوائد. لكن تراجعا طفيفا في عوائد السندات الأمريكية ونزول الدولار دعم المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية. قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن شركة نفط الكويت نجحت في إنتاج وفصل النفط الخام الخفيف المنتج من وحدات الإنتاج الجوراسية، وأن بلاده تستعد لإتمام أول عملية تصدير للنفط الخام الخفيف في تاريخها بنهاية الشهر الحالي. قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف يوليو تموز إلى زبائنها في آسيا بمقدار 20% للبرميل بالمقارنة مع يونيو حزيران، إلى علاوة سعرية قدرها 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وهي أعلى زيادة لها في 4 سنوات. صعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أيام بعد أن قال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إن من المرجح إنهاء برنامج لشراء السندات بحلول نهاية 2018، وإن التضخم يعاود الارتفاع إلى المستوى المستهدف من البنك.
نعود إلى هند الضاوي مرة أخرى، هذه المرة معها أبرز الأخبار الرياضية لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، ولكن هذه المرة مع الأخبار الرياضية، حيث يلتقي منتخب مصر لكرة القدم اليوم في بروكسل مع منتخب بلجيكا في المباراة الودية الأخيرة للاستعداد لكأس العالم في روسيا، والتي تنطلق في 14 من الشهر الجاري. وتعد المباراة أقوى اختبارا للمنتخب المصري، حيث يعتبر المنتخب البلجيكي من أقوى المنتخبات المشاركة في المونديال القادم بمجموعة من اللاعبين المنتشرين في أقوى الأندية الأوروبية. قال الجناح رحيم ستريلينج إن إنجلترا لن تشعر بالرضا لمجرد الوصول إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، لأنها تملك القدرة على إحراز اللقب. اللاعب المتوج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي قال إنه لم يحضر إلى روسيا لقضاء عدة أسابيع، وأن لدى إنجلترا تشكيلة جيدة يمكنها الفوز بالمباريات. قال المهاجم غونزالو هيغوين إن الأرجنتين ألغت آخر مبارياتها الاستعدادية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا التي كانت مقررة السبت المقبل أمام إسرائيل في القدس. وأضاف هيغوين قائلا لقد فعلوا أخيرا الشيء الصحيح، مؤكدا التقارير التي ذكرت أن المباراة ألغيت. وكان من المقرر أن تكون المباراة في استاد كوليك في القدس للأرجنتين قبل انطلاق مشوارها في نهائيات كأس العالم، حيث ستواجه أيسلندا في 16 من يونيو حزيران الجاري. تغلب ماركو تشيكيناتو على البطل السابق نوفاك ديكوفيتش الحائز على لقب 12 بطولة كبرى 6-3 و6 7-1 6-7 6 في بطولة فرنسا المفتوحة، ليصبح أول لاعب إيطالي يبلغ قبل النهائي بطولة كبرى منذ 40 عاما. وآخر إيطالي بلغ قبل نهائي بطولة كبرى كان كواردو بارتسوتي في رولان جاروس عام 1978. وسيلتقي تشيكيناتو غير المصنف النمساوي دومينيك تيم لحجز مقعد في النهائي يوم الأحد المقبل.
وتأتيكم الآن جولة في الأخبار الخفيفة مع سبوتنيك بري.
في خطوة يتوقع أن تزيد من حدة التوتر بين فيسبوك وأبل، تعهدت الأخيرة بتعطيل بعض ميزات فيسبوك التي تهدد خصوصية المستخدم في النسخة القادمة من نظامي تشغيل iOS وماك. وذكرت أبل الميزة الأخطر التي ستقوم بتعطيلها، وهي تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم والذي يوفرها تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية. وقالت أبل إنها تراقب عن كثب جميع الميزات التي لا يشك مستخدم مستخدمو فيسبوك بخطورتها والتي توظف في تعقبهم على مدار ساعة كأزرار التعليق والمشاركة.
طور رجل أعمال سعودي تطبيقاً جديداً على الهواتف المحمولة يطلق عليه يام كلاود، وهي مبادرة للمشاركة الاقتصادية تساعد على الربط ما بين الجهات المانحة والأسر المنتجة وما بين المحتاجين خصوصاً اللاجئين في الأردن وفي لبنان وتركيا. بناء على هذا التطبيق تستطيع عائلة من اللاجئين السوريين في لبنان تناول وجبة إفطار ساخنة فقط بلمسات قليلة على هاتف محمول بالعاصمة السعودية الرياض. وقد قال فهد بن ثابت المؤسس والمدير التنفيذي لهذا التطبيق إنه يمكن للمتبرع أن يدفع ثمن الطعام عبر الإنترنت لعائلات منتجة تقوم بطهي الطعام في المنازل، ونقوم فيما بعد بتسليمه إلى العائلات المحتاجة.
أعلن باحثون أمريكيون نجاح علاج تجريبي في شفاء امرأة مصابة بسرطان الثدي في مراحل متقدمة من خلال تفعيل جهاز المناعة لديها بعدما عجز العلاج الكيماوي عن ذلك.
تمكن علماء يسعون للتوصل إلى أساليب جديدة لمكافحة البكتيريا الغارقة في المقاومة للعقاقير من رسم الخرائط الوراثية الجينوم لأكثر من 3000 نوع من هذه البكتيريا، من بينها عينات من ميكروب من أنف العالم ألكسندر فيلمينغ مخترع البنسينيل. وسلالة البكتيريا تسبب الدوسنتاريا أخذت من جندي من الحرب العالمية الأولى، وقد جرى كذلك فك شفرة الحمض النووي لسلالات بكتيريا مميتة تسبب الطاعون والدوسنتاريا والكوليرا. فيما قال الباحثون إنه مسعى لتحقيق فهم أفضل لبعض أخطر الأمراض في العالم ولتطوير أساليب جديدة لمكافحتها.
بيع هيكل عظمي لديناصور لاحم من الثروبودا يعود إلى أكثر من 150 مليون سنة بمليوني يورو لمواطن فرنسي خلال مزاد علني في الطابق الأول من برج إيفل في باريس. أوضح مفوض المزاد كلوت إيغوت أن الهيكل العظمي للديناصور الذي يبلغ طوله 9 أمتار تقريباً وارتفاعه 2.60 متر سيبقى في فرنسا، مضيفاً أن المشتري يريد أن يعرضه في متحف فرنسي.
توصل فريق من المهندسين الهنود إلى طريقة لجمع بعض من عوادم مولدات الكهرباء وتحويلها إلى حبر ما يحول دون تصاعد الانبعاثات إلى الجو. وقالت منظمة الصحة العالمية أن المهندسين يقولون إنهم صنعوا أول جهاز على الإطلاق لجمع الانبعاثات خاصة الناجمة عن مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل، مشيدة باختراع في دولة بها 14 من أكثر من 15 مدينة ملوثة في العالم.
وختاماً إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إضراب عام في الأردن بدعوة من النقابات المهنية والحكومة تراجع قانون الضرائب.
السودان يعلن عن الاتفاق على عقد لقاء بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس حركة التمرد ريك ماشار في الخرطوم.
وزير الخارجية الفرنسي يقول إن حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم يقترب من الخط الأحمر.
ومن أخبارنا الاقتصادية، رئيس البرلمان اللبناني يؤكد ضرورة بناء نظام مالي عالمي ينافس الدولار لمواجهة العقوبات التي تفرضها واشنطن على دول عدة.
ورياضيا، منتخب مصر يواجه منتخب بلجيكا لكرة القدم في آخر المباراة الودية قبل الذهاب إلى مونديال روسيا.
إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من عالم سبوتنيك. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في أمان الله.